سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الصوت عندكم؟ كيف الصوت عندكم؟ بارك الله فيكم. هل الصوت يصلكم؟ هل الصوت جيد؟ طيب، ما شاء الله. طيب، نلتقي معكم في درس من دروس الحديث طالب العلم. وتوقفنا على قول الشيخ بكر أبو زيد في الحلية العاشرة، وعليه فزور عن زيف الحضارة، وعليه فزور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنت الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغايتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليس بمحرمة ولا مكروهة، لكن ليست سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ ولكن حذرا في لباسك، حذرا من لباسك، فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللباس أو اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل والتمشيخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي، كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك بما يحسن بل بحسن نيتك يكون قربا، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أحب إلى أن أنظر القارئ أبيض الثياب، هاي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: كسراب القطا مجبلون على تشبه بعضهم ببعض. فإياك ثم إياك من لباس التصابي. أما اللباس الأفرنجي فغير خاف عليك حكمه. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكن الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق، لا سيما في الجامع الخطيب، ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذه في كتب الرقاق والأدب واللباس، والله أعلم. قلت: ومن أفضل ذلك أيضا كتاب اللباس والزينة، في رياض الصالحين كتاب اللباس، وللشيخ شيخنا شيخ العثيمين شرح عليه رائع ماتع، فراجعه بارك الله فيه. يقول الشيخ العثيمين في شرحه لكلام الشيخ بكر رحمه الله، لما ذكر وفقه الله هجر الترف، هجر الترف والترفه، أطنب في ذكر اللباس، لأن اللباس الظاهر عنوان على لباس الباطن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلح ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلح الجسد كله. وهذا معناه قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، أن الظاهر عنوان الباطن، وأنه إذا صلح الباطن دل على صلاح الظاهر. ولهذا يمر بك رجلان كلاهما عليه ثوب مثل الآخر، فتزدري أحدهما ولا تزدري أحدهما ولا تهتم بالآخر، تزدريه عن لباسه، ينبغي أن يكون على غير هذا الحال، على غير هذا الوجه، إما بالكيفية وإما باللون وإما في الخياطة والتفصيل أو غير ذلك. والثاني لا ترفع رأسا ولا ترى في لباسه بأسا، لأن لكل قالب ما يناسبه. فمثلا العقال، هو في الأصل لا بأس به، أليس كذلك؟ بلى، بل إن بعضهم يقول إنه العمامة العصرية، العمامة العصرية عند كثير من الناس اليوم. العمامة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لفافة طويلة تطوى على الرأس، وتحتاج إلى تعب في طيها ونقضها، لكن هذا مطوي جاهز، ليس عليك إلا أن تضعه على رأسك، فهو العمامة، إلا أنها عمامة ميسرة. ولهذا كان بعض الناس فيما سبق يجعلون العقل أي العقال، وسمي العقل عقلا، سمي العقل عقلا من العقل، وهو الحبل الذي تربط به الدابة حتى لا تسيب، أو من العقال الذي هو الحبل الذي تربط به الدابة حتى لا تسيب. فسمي الإنسان العقل عقلا لأنه يحبس صاحبه عن التعدي والظلم والوقوع في الضرر. فالله أعطى الإنسان العقل ليميز به بين الخير والضر، بين الخير والشر، وبين النفع والضار. وهذا العقال يجعلونها بيضاء لتكون كالعمامة تماما، هذا العقل لا يلبسها كل الناس على حد سواء. يمر بك رجلان كلاهما قد يلبس العقال، أحدهما تزدريه والثاني لا تهتم به، لأن الأول لبس ما يلبسه مثله، والثاني لبس ما يلبسه مثله ولا تهتم به، وأشياء كثيرة مثل هذا النوع.
المهم يقول الشيخ بكر، أعود إلى كلام الشيخ بكر، فزر عن زيت الحضارة، أي لا يغرنك بهرج هذه الحضارة وزيفها، وامسك عليك وامسك عنها، وعليك بالأصالة، عليك بالأصالة، أصالة أجدادك ونسبك، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فعليك بهذه الأصالة. اسم الدرس شرح حلية طالب العلم، بارك الله فيك. ونحن في الحلية العاشرة، ويذكر فيها اللباس، ويذكر فيها لا تسترسل في التنعم والرفاهية، ثم يذكر فيها أشياء، فيقول فزور عن زيف الحضارة، أي لا يغرنك هذا البهرج المزيف، ولا تغتر بهذه الحضارة الزائفة، وعليك بالأصالة، عليك بأصالة أجدادك ونسبك، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فاللباس، اللباس ليس هو عنوان الحضارة، ولكنه عنوان صاحبه في الأدب والرزانة والسمت والهدي الصالح. وهنا عندي قصتين، القصة الأولى وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة الثانية وقعت قريبا. أما القصة الأولى فهي قصة ربعي بن عامر، لما دخل على ملك الروم ودخل عليه في حالة مرتع وهيئة متواضعة في اللباس، فقال له: ما الذي جاء بكم؟ واعتز عبر ربعي بن عامر بهيئته ولباسه، ودخل على هذا الملك في أبهته وحاشيته وديوانه، ودخل بذلك. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. والقصة الثانية وقعت في عهد الملك فاروق في مصر، أو في عهد الخديوي، وكانت مدرسة كان فيها رجل صالح من العلماء، فشاء القائم على المدرسة وقال: في اليوم الفلاني سيزورنا الخديوي، سيزور المدرسة، فهيئوا المدرسة وهيئوا أنفسكم، واشترى لكل شيخ منهم لباسا، وقال: تأتينا في اليوم الفلاني بهذا اللباس. فلما جاء اليوم الفلاني كل الأساتذة والمعلمين جاءوا باللباس الجديد، إلا هذا الشيخ جاء بلباسه العادي. فدخلوا جميعا ولم يدخل، لم يدخل هو إلى قاعة الترحيب، وذهب إلى قسمه، إلى قسم التدريس. فذهب إليه القائم على المدرسة، قال: لماذا لا تدخل؟ قال له: سآتي بعد قليل. فلما اجتمعوا ذهب إليهم وفي يده شملة، ثم دخل بلباسه العادي. قال له القائم على المدرسة: لما لم تلبس ثيابك؟ قال: إن كنتم تريدون الثياب هذه الثياب في الشملة، وإن كنتم تريدونني فها أنا ذا. فاللباس تعطي اللباس من الحرير ومن لباس الشهرة ومن اللباس من أجل الناس هذا مدموم، فعليك أن تقتصد وأن تعتدل في لباسك وألا تغتر بما تسوقه، لأن هذه الحضارة الغربية أو الشرقية الزائفة. فقد كان أحب اللباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، أحب اللباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول أيضا ألبسوا من ثيابكم البياض. فإنه من خير ثيابكم وكفنوا فيه الموتى. وكفنوا فيه الموتى. فعلى طالب العلم ويستحب للمسلم وخاصة يتأكد عند طالب العلم أن يلبس البياض من ثيابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى على لباس البياض لذلك ينبغي أن يحرص عليه وخاصة طالب العلم. ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وفي الحديث الثاني، والحديث صحيح وهو في صحيح الجامع، والحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال ألبسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، ألبسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. فعلى طالب العلم أن يحرص على لباس البياض سواء في عمامته أو في قميصه. وهذا لا يعني كراهة لباس غير البياض، وإنما يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عليه ورغب فيه. وأيضا ينبغي أن يعتدل في لباسه، يعتدل في لباسه، فلا يطلب اللباس الغالي، لباس الشهرة، ولا يقلد فيه العجم والموضة، بل عليه أن يتواضع في لباسه. فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره أي الحلل شاء يلبسها، أي الحلل شاء يلبسها. وهذا فيه ترغيب، فيه ترغيب للتواضع في اللباس والاقتصاد في اللباس. فإن تركه وهو يقدر عليه دعي يوم القيامة حتى دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحلل، من أي حلل الإيمان شاء أن يلبسها. والحديث حسن حسنه الألباني في الصحيحة، شيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. فعلى المؤمن أن يترك الترفه في اللباس وفي التنعل وفي الطيب وفي كثرة الوقوف أمام المرآة وإصلاح نفس إصلاح لباسه. وعليه أيضا أن يجتنب المنهيات في لباسه، فيجتنب لبس الحرير والذهب، ويجتنب تقليد الكفار، تقليد الكفار وعليكم السلام ورحمة الله، يجتنب تقليد الكفار في لباسهم من لبس الكرافطة والبنطلون الحازق والذي يحمله بطن الذي يحمل الصور، وعليكم السلام حياكم الله جميعا، حياكم الله، يحمل الصور ويحمل أشياء يأنف عنها المؤمن أن يراها. وعليه أن لا يسبل ثيابه وإزاره، فلا ينبغي للمؤمن أن يلبس هذه البنطلونات الضيقة الحازقة التي تحجم العورة، ولا ينبغي له أن يرخي ثيابه وأن يسبل إزاره أو سرواله. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود إسناده صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وجاء في حديث آخر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدته، فما زلت أتحرها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: كيف تصنع النساء بأذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزيدنا. وقال صلى الله عليه، والحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا كان يمشي خيلاء تبختر في مشيته، فخسف الله سبحانه به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وهذا فيه وعيد شديد. فعلى المؤمن أن يتعاهد إزاره وأن لا يسبل توبة، فمن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه، وله عذاب عظيم. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم ثوب المسلم في هذه المسألة، مسألة اللباس، إلى الكعبين أو نصف الساقين أو ما أسفل الكعبين، إلى أربعة أقسام. القسم الأول وهو السنة، إلى نصف الساق، والقسم الثاني وهو الرخصة وهو ما نزل من نصف الساق إلى قريب الكعب، إلى قريب من الكعب، فوق الكعبين، لا يغطي الكعبين. والقسم الثالث كبير من كبائر الذنوب، وهو ما نزل عن الكعبين وغط الكعبين، ولكنه لم يكن بطرا وخيلاء. والقسم الرابع ما جره في الأرض جرا يدعو إلى الخيلاء، هو يدعو إلى الخيلاء وهو أشد من الذي قبله. وهذه الأقسام الأربعة، قسم هو السنة وهو إلى نصف الساق، وقسم الجائز وهو إلى ما فوق الكعبين، وقسم المحرم بل من كبائر الذنوب كما قال شيخنا الشيخ عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ربيع والشيخ الفوزان، وكلهم يتفقون على هذا. لكنه دون الذي بعده، دون الذي بعده. والقسم الرابع من جره خيلاء، فإن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة. وقوله من شر توبه، التوب عام يشمل كل لباس، كل لباس نزل على الكعبين، سواء كان سروالا أو إزارا أو قميصا فهو داخل فيه. ولعل بعض الناس يستدل بحديث أبي بكر في البخاري، قال يا رسول الله إن إزاري ينزل ولكنني أتعهده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت لست منهم، أي ممن يجره خيلاء. يقال ردا على هؤلاء الذين يقولون يستدلون بهذا الحديث، يقال لهم أولا النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله سبحانه وتعالى على قلب أبي بكر فنفى عنه الخيلاء، لأن جر التوب حتما يجر إلى الخيلاء، جر التوب حتما يجر إلى الخيلاء. وإلا ما الذي يدفعك إلى أن تجر توبك وأن ترخيه؟ الاستحياء من الناس؟ استحيت من الناس، من نظر الناس إليك، ولم تستحي من الله، لم تستحي من الله. ففي القلب شيء على أنك ما استطعت أن تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حياء من الناس. سبحان الله، أهل الفسق والفجور وأهل الموضة لا يستحون بموضاتهم وبكل جديد يطلع في التفنن والتنويع إلى العراء والتبرج الصفور عند النساء، لا يستحون بهذا. نرى الشاب اليوم يلبس سروال حاذق ضيق يحجم عورته، ثم ينزله إلى حقويه بحيث يظهر شيء من عورته من الأمام من وراء ويرخيه، ثم يقطعه على بعض الجهات سواء على فخذه من الأمام أو من الوراء، ولا يستحون بذلك. وأنت تستحي أن ترفع ثيابك طاعة لله سبحانه وتعالى. إذن فهذا في القلب شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أن أبا بكر الصديق ليس من أولئك الذين يجرون توبهم خيلاء أولا. ثانيا أن أبا بكر رضي الله عنه يتعهده لنحافته، كان نحيفا نحيف الجسد، وكان يشد إزاره عليه فينزل عليه ثم يتعهده فيرفعه، فهو يرفعه كلما نزل يرفعه. فهل أنت ترفعه كما يرفعه أبو بكر، أم أنك مستمر عليه ترخيه دائما ولا ترفعه؟ إذن فعزرة المسلم إلى نصف ساقه، فإن كان ولا بد فإلى الكعبين، ولا حق للكعبين في اللباس، لا حق للكعبين في التوب. فالسنة إلى السنة إلى نصف الساق، والواجب أن لا يتجاوز الكعبين، الواجب لا يتجاوز الكعبين، فإن تجاوز الكعبين فحرام. والمرأة على عكس الرجل فهي يجب عليها أن تغطي كعبيها، كعبيها بل قدميها، ثم تغطي قدميها وترخي شبرا من الشبر. من أين تقيس الشبر؟ من أين تقيس الشبر؟ يقول ابن حافظ ابن حجر في الفتح: تبتدئ من حيث ينتهي، تبتدئ من حيث ينتهي الرجل، فمن الكعب، فتقيس شبرا من الكعب وذراعا من الكعب ولا تزيد. وقد شبر النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة من كعبيها، ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. اما الرجل فلا ينبغي له ان يغطي كعبيه، بل ان عند العرب بل ان انه من صفة الرجولة ان يظهر الرجل ساقيه، ومن صفة الأنوثة أن يغطي ساقيه. فعليك أن تعتز بهذا وألا تتشبه بالكفار واليهود والنصارى. والظواهر التي نراها اليوم من حلق اللحى ولباس البدلة، هذه البدلة والكرافاتة، بحيث إذا رأيت أحد المسلمين بين الكفار لا تفرق بينه وبين الكفار، لو لا يقال لك هذا مسلم هذا كافر لا تفرق بينهم. وكذلك من النساء من الصفور والتبرج بين الكافرات، لو لا يقال لك هذه مسلمة وهذه كافرة لا تفرق بينهما. ومن تشبه بقوم فهو منهم. فينبغي لنا أن نعتز بأصالتنا، القميص والإزار، القميص والإزار والثوب. وإذا لبس الإنسان السراويلات يلبس هذه السراويلات العريضة التي لا تحجم، لا تفصل، لا تصف، لا تصف. وأيضا ينبغي على طالب العلم أن لا يكون حاسر الرأس، أن لا يكون حاسر الرأس، فإن حسر الرأس من خرائم المروءة. وإن رأيت أن تتحقق من هذا الكلام رجع فتوى الشيخ ربيع حفظه الله، فقد ذكر أن حسر الرأس وتعرية الرأس من خرائم المروءة. وذكر الشيخ الباني رحمه الله أن تغطية الرأس من زينة الصلاة وآدابها، خاصة في الصلاة، وكذلك في طلب العلم، لأن طلب العلم يعتبر عبادة، فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون حاسر الرأس، هذا في لباسه. ثم أعود إلى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: وقول الشيخ بكر أبي زيد وفقه الله إنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء، أي أن لباسك يعبر عن غيرك في تقويمك في الانتماء، بمعنى أنه من لبس مثل لباس الطبيب أو مساعد الطبيب يقال هذا عنوان على أنه طبيب، والشرطي لباسه عنوان على أنه شرطي، والدركي لباسه عنوان على أنه دركي، والعسكري لما يلبس لباس العسكري عنوان على أنه عسكري. إذن فلباسك يا طالب العلم هو عنوان عليك وعلى انتمائك إلى أي فصيلة، إلى أي طائفة تنتمي. فمثلا اليوم لباس العمامة السوداء، العمامة السوداء أصبحت من لباس لباس العمامة السوداء أصبحت من لباس الضوافر، ولباس الطاقية السوداء من لباس اليهود، ولباس الطاقية الخضراء من لباس الصوفية والطرقيين، وهكذا. وأيضا لباس العمامة السوداء والدوأبة من بين الكتفين تميز بها اليوم الخوارج. وإن كان لباس العمامة السوداء من الجائز، لكن تميز به هؤلاء الطوائف فينبغي تركه. وعندك العمامة البيضاء، عندك العمامة البيضاء فهي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألبسوا من ثيابكم البياض، فإنه أنقى وأطهر. ثم يقول الشيخ، وهذا أيضا صحيح، لأن كل إنسان قد يزن من لقاه بحسب ما عليه من اللباس. بعض الناس يزن الناس من خلال لباسهم، كما أنه يزنه بالنسبة لحركاته، من أي حركة، بحركاته الذي يعني يتحرك بها، وكلامه الذي يتكلم به، وأقواله، وخفته ورزانته، كذلك في اللباس. ثم حذر رحمه الله من لباس التصابي. نعم، قبل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام مهم. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قال: الناس كأصراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم بعض، يتقاطرون عليه، فما تلبت أن تسع الناس كلهم. أما لباس التصابي فأن يلبس الشيخ الكبير سنا ما يلبسه الصبيان من رقيق الثياب وما أشبه ذلك، فهذا أيضا من الأمور التي لا ينبغي للإنسان أن يمارسها. أما لباس الإفرنجي فغير خاف حكمه عليك. وما حكمه؟ التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولكن ما هو لباس الإفرنجي؟ يقول شيخ العثيمين: هو المختص بهم بحيث لا يلبسه غيرهم، وإذا رأه الرائي قال إن لابسه من الإفرنج. وأما ما كان شائعا بين الناس من الإفرنج وغير الإفرنج فهذا لا يكون منه التشبه، لكن قد يحرم من جهة أخرى، مثل أن يكون حريرا بالنسبة للرجال أو قصيرا بالنسبة للنساء وما أشبه ذلك. وقول الشيخ هنا رحمه الله: ما كان شائعا بين الناس، ما كان شائعا بين الناس بشرطين اثنين: الشرط الأول أن لا يكون أصلا للكفار، والشرط الثاني أن لا يخالف الشرع، أن لا يخالف شرع الإسلام. فالبنطلون يخالف الشرع وهو من لباس الكفار، أصله من لباس الكفار، وهكذا. لذلك لأنه هناك كثير من الإلبساء أصلها جاء من الكفار وشاعت عندنا وأصبحت شائعة ودائعة وعمت بها البلوى وطمت، فهذه إذا كانت لا تخالف الشرع، لا تخالف الشرع وليس فيها شعار خاص للكفار، نعم فلا بأس بها. أما إن كان فيها شعار خاص للكفار وهي تخالف أيضا الشرع من وجه آخر فلا يجوز لبسها ولا يجوز ارتداؤها. يقول الشيخ: وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، أي ليس معنى ما قاله أن الإنسان يأتي بلباس مشوه كما يفعله بعض الناس إظهار للزهد، تجد ثوبه انشق، يقول خليه ما يهتم به، يتوسخ، يقول خليه ما يهتم به، أنا مالي إلا التراب والأرض، ستأكل الكفن ويتوسخ الجسد، ما يهم. ينبغي الإنسان أن يكون مظهره لائق نقي نظيف في حدود الشرع والأصالة. في حدود الشرع والأصالة. ثم يقولون فيما أتري عن أمير المؤمنين شيخ بكر، وفيما أتري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أحب إلى أن أنظر القارئ أبيض الثياب. هذا يستغنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألبسوا من ثيابكم البياض، أي يقول يعظم في النفوس، في نفوس الناس، فيعظم في نفوسهم ما لديهم من الحق، أي أن طالب العلم ينبغي أن يكون أبيض الثياب ليعظم في نفوس الناس، فإذا عظموه عظموا ما يحمل من الحق. ثم في كلام شيخ الإسلام بن تيمية أن الناس تأسر بالقطع، أي يقلد بعضهم بعضا، هذا لا شك فيه أن الناس يقلد بعضهم بعضا في لباسهم وفي مشيهم وحتى في الكلام وفي الأكل، فلذلك احذر أن تكون رأسا مفتاحا للشر، فتأتي على الناس بشيء من اللباس أو من المشي أو من الكلام من التقعر، والتشدق فيقلدك الناس، أو تقلد المتشدقين المتقعرين أو المترفين المتنعمين في اللباس، فعليك بوسط الطريق وعليك بالإنصاف. الحلية الحادية عشر: الحلية الحادية عشر الإعراض عن مجالس اللغو، يقول الشيخ بكر: لا تطأ بساطة من يفشون في نادهم المنكر ويهتكون أسفار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. الله أكبر، الله أكبر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإعراض عن مجالس اللغو، فاللغو نوعان: لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، ولغو فيه مضرة. فأما الأول فينبغي للعاقل ألا يذهب وقته فيه، لأنه خسارة ومضيعة، ومن كثر لغوه كثر خطأه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، فإن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وما زال الناس يهبونك ما دمت تجتنب لغو الحديث، ما زال الناس يهبونك ما دمت تمسك لسانك يا طالب العلم. والنوع الثاني من اللغو منكر، يحرم عليك أن تمضي وقتك فيه أو أن تجلس أصحابه. والمؤلف رحمه الله كأنه حمل الترجمة على المعنى الثاني، شيخ بكر أبو زيد كأنه قصد في قوله لا تطأ بساطة من يفشون في نادهم المنكر، أي باللغو المحرم ولا شك أن المجالس التي تجتمع على المحرم لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال علي بن أبي طالب: القائل للفاحشة والسامع لها، القائل للفاحشة والسامع لها في الإثم سواء، أي كالمشيع لها، كالمشيع لها، القائل الفاحشة والسامع لها فهو كالمشيع، كالذي يشيع الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فهو من هؤلاء. فمن جلس مجلس منكر وجب عليه أن ينهى عن المنكر وأن لا يسكت عنه، وإلا اجتنب ذلك المجلس. فإن استقامت الحال فهو المطلوب بأمره بنهي عن المنكر وأمره بالمعروف، وإن لم تستقيم وأصروا على منكرهم فالواجب أن ينصرف حالا، خلاف لما يتوهمه بعض العامة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يستطع فبقلبه، في حديث مسلم: من رأى منكم منكرا فليه يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن يستطع فبقلبه. فجعل تغيير المنكر على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى باليد، وهي لولاة الأمور ولمن له سلطة على رعية معينة كالأب في أهل بيته وولي الأمر وهكذا، وباللسان للعلماء وطلبة العلم، وبالقلب لعامة الناس. فبعض الناس يقول: طيب أنا أغير هذا المنكر بقلبي وأجلس معهم. تجلس معهم اليوم وتنكر بقلبك، وغدا تجلس معهم وتآكلهم وتشاربهم، لأن من تطبع أصبح من طبعه ذلك. وإذا اعتاد الإنسان على المنكر فهو أخي بارك الله فيك، لا يقال لبيك يا رسول الله، هذا خطأ، لا يقال لبيك يا رسول الله، يقال لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، استجابة لله سبحانه وتعالى بعد استجابة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت، فهل يقال لإنسان ميت استجابة لك نستجب لك استجابة بعد استجابة؟ ما يليق يا أخي. فصل عليه وسلم ولا تقل مثل هذا. فاليوم تجالسه وغدا تأكله وتشاربه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلا بد أن ينتهي الإنسان عن المنكر، ولا بد أن لا يجلس أهل المنكر وأهل الأخلاق الرديئة والفجور والفسوق. يقول الشيخ فإن لم يستطع ففي قلبه وأنا كاره لهذا المنكر في قلبي وهو جالس مع أهله فيقال له لو كنت كاره له حقا ما جلست معهم لأن الإنسان لا يمكن أن يجلس مجلسا مكروها لديه إلا إذا كان مكرها على ذلك. أما شيء تكرهه وتجلس باختيارك فإن دعواك كراهته ليس بصحيحة. وقوله فإن فعلت ذلك أو فإن فعلت ذلك يا طالب العلم فإن ذلك جناية على العلم وأهله عظيمة. أما كونه جناية على نفسه فالأمر ظاهر، أي إذا فعل وجلس هذه المجالس المشبوهة هذه المجالس المنكرة فهذا في جناية على نفسه ظاهرة. أما جنايته يقول الشيخ العثيمين لكن كيف تكون جنايته على العلم وأهله، لأن الناس يقولون هؤلاء طلبة العلم هؤلاء العلماء هذا نتيجة العلم وما أشبه ذلك، فيكون قد جنى على نفسه وعلى غيره. نعم السلام. نعم ايوه وين راكب العاصمة انا في الدويرة. شوف يا اخي بعد ساعة عاود اتصل علي جزاك الله خير. قلت لك بعد ساعة انا الان عندي درس بعد ساعة. السلام عليكم. طيب علقت موضوع يا بعد يا بعد الحلية الثانية عشر تسمع؟ عليكم السلام. تسمعوا صوت فيه؟ في صوت؟ طيب الحلية الثانية عشر عن الهيشات حياكم الله جميعا بارك الله فيك يا بشهاد. هذه الحلية هي التصون من اللغط والهيشات. فإن الغلط اللغط وليس الغلط. فإن الغلط يكون تحت الغلط وهذا ينافي الطلب. فطالب العلم ليس عنده لغط ولا صخب، لا ينبغي أن يكون صخاب في الأسواق والشوارع والمساجد. ينبغي أن يكون صوته معتدلا. صوته معتدلا يقول ابن القيم رحمه الله كلام جميل. ابن القيم يقول ابن القيم رحمه الله في تفسير قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وهذه فائدة عزيزة عظيمة اسمعوها جيدا. وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات، ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحذر سبحانه المؤمنين من هبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يجهر بعضهم لبعض. وليس هذا بردة، ده المعصية معصية يحبط بها العمل وصاحبها لا يشعر بها. فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته قول غيره وهديه وطريقته؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ سبحان الله. فطالب العلم ينبغي عليه أن لا يكون سخابا، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سخاب في الأسواق. وأيضا لا ينبغي أن يخاصم وأن يهاوش غيره وأن يفجر في خصومته وهيشته، فإن ذلك من صفات المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم آية المنافقين 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية أخرى 4: وإذا خاصم فجر. فترك الخصومات يا طالب العلم، فترك الخصومات في الدين، وترك الهيشات ورفع الأصوات والصخب يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: يعني بذلك هيشات الأسواق، كما في الحديث التحذير منها. عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هيشات الأسواق، والحديث رواه مسلم، لأنها تشتمل على لغط وسب وشتم. وبعض طلبة العلم يقول: أنا أقعد في الأسواق من أجل أن أنظر ماذا يفعل الناس وماذا يكون بينهم، فيقول هناك فرق بين الاختيار والممارسة. يعني لو ذكر ذلك أن في السوق الفلاني كذا وكذا، فهنا لا حرج عليك أن تذهب وتختبر بنفسك، لكن لو كان جلوسك في هذا السوق مستمرا تمارسه كل عصر، تروح تجلس في هذا السوق، لكان هذا خطأ بالنسبة لك، لأنه إهانة لك ولطلب العلم، ولطلب العلم عموما، وللعلم الشرعي أيضا. فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون سخابا في الأسواق، بديء اللسان تصدر منه الخصومات والهشات والكلام الباطل. يقول الشيخ بكر: ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في آداب شنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فترضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل 4 من قبيلة ب4 قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد مثل هذا لا قصص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخلو منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة والهيشة الفتنة وأم حبيب وليس في الهيشة قود أي قصاص أي في القتل في الفتنة لا يدرى قاتله. فعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. ملخصا عجيب هذه الفسحة أنهم لما فسحوا الشيخ أفتى بأنه لا قصص في هذه الحالة فقال القاضي هذا لا يوجد في كتاب. فقال الشيخ بل لا يخلو منه كتاب. فقال القاضي هذا القاموس افتحوه. ففتحوه فتناول صاحب الترجمة القاموس صاحب الترجمة من؟ باب ابن أحمد. تناول القاموس وفتحه فأول ما وقع في نظره أو نظره عليه والهيشة. إيش معنى الهيشة؟ هي الفتنة أي الخصومة والقتال في الفتنة. وأم حبين الفتنة أم حبين الفتنة وليس في الهيشة قود أي قصاص أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. يعني من قتل في الفتنة لا يدرى قاتله فليس فيها قصاص. الشرح يقول الشيخ العثيمين رحمه الله الكلام واضح. هؤلاء القبيلة جرى بينهم فتنة فقتل من إحدى القبيلتين أربعة رجال مثل هذا لا قصص فيه. قال الشيخ واسمه باب بن أحمد مثل هذا لا قصص فيه. قال القاضي الحاكم إن هذا لا يوجد في كتاب. يعني أين الدليل على أنه لا قصص فيه؟ لا يوجد في أي كتاب أنه لا قصص في ذلك. فقال بل لم يخلو منه كتاب. من الذي قال بل لم يخلو منه كتاب؟ الشيخ باب بن أحمد. قال القاضي هذا القاموس إنه يعني يدخل في عموم الكتاب وهو قوله لم يخلو منه كتاب. باب ابن أحمد كلمة الكتاب عامة تشتمل كل كتب الفقه والعقيدة والنحو والأدب وكل شيء لأن كتاب نكرة في سياق النفي فتكون للعموم. والقصة كما شرحناها لكم وأم حبيب هي دويبة لكنها تشبه الخنفسة ودويبة ليست من الدواب القوية لكنها على كل حال دويبة من الحشرات. إلى هنا على الحلية الثالثة عشر نتوقف وهي التحلي بالرزق. إلى الحصة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلكم الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفره من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. وأعتذر عن الأسئلة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.